كتاب الأخ.
كتاب الأخ من على الأخر.
كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، المجلد السابع، كتاب الإيمان. وقال تعالى: فلما زاغوا وأزاغ الله قلوبهم. وقال: وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الآية الأخرى: وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. والغلف جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية. فقال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، وطبع عليها بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وكذلك قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول.
قال بالمناسبة من آثار الكفر السيئة والمحاذير منه أنه به يطبع القلب، فيصبح القلب قاسي لا يقبل العلم، فعلى المسلم أن يحافظ على إسلامه ولا يرتد ولا يقول حتى أرتد لمصلحة وأرجع للإسلام مرة أخرى ويتلاعب به الشيطان أجل الدنيا لا قدر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على هذا الإسلام واصنعوا المثبتات مثل طلب العلم والعمل به والسنن، كما قال ابن تيمية: الذي قوي عندك التوحيد ما هو؟ السنة. تقول في النوم استك وصلي قبل وبعد، واعفي السنة الواجبة، اعفي لحيتك، وهذه قوي توحيدك ويثبتك قبل الموت على التوحيد حتى لا قدر الله لا يزيغ قلبك. ومن الأشياء الذي قال نبه عليها شيخنا أنها من الردة أن تقول اليهود والنصارى إخواننا، فإذا كان المقصود إخواننا في الدين فهذا كفر، وإذا ألمح أنه كان قال قصدي إخواننا في البشرية فهذا جهل عظيم، لأن لفظ الأخوة لا يصلح إطلاقه إلا في الأخوة الدينية، إلا إذا قصد أخاهم من النبي ذاك اللي قال أخاهم أخ عاد، إذ قال:
واذكر أخ عاد إذ أنذر قومه،
أي أخ عاد، إيه أخ عاد، إذا كان بهذا المعنى يقصد بهذا القصد فيعلم أنه لا يذكر مثل هذه الألفاظ، يقول قصدي وقصدي على المسلم أن يكون ألفاظه صحيحة. نعم.
وكذلك قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون، فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية.
ما الفرق بين القوة العلمية والعملية؟ انتبه الآن، قد يكون الإنسان عنده قوة علمية، تقول له: تعرف أنك ستموت؟ يقول: نعم. تعرف أنك ستحاسب في القبر ملكين منكر ونكير؟ نعم. تعرف جنة؟ نعم. نار جنة؟ نعم. شدة العذاب وأن الذنوب لها آثار في القلب إلى آخره، كل هذا يسمع في خطبة الجمعة ويسمع في الجرائد، كل يقول: نعم نعم نعم، هذا يسمى القوة العملية. القوة العلمية العمل بمقتضى العلم. ما دام أنك تعرف ستحاسب، هل تركت المعاصي؟ هل تركت أكل الحرام؟ هل فبعض الناس عنده قوة علمية مجملة يشترك فيها مع ناس آخرين الموت حق وأنه، لكن يضعف في القوة العملية بسبب ضعف قراءة القرآن، قلة الذكر، قلة حضور مجالس العلم، يضعف فيصبح ما يطبق ما يعلم. فلا بد أن يجعل قومه على يقين كيف يكثر من قراءة القرآن، تسبيح، استغفار، نعم، الصدقة، صلاة الضحى، السواك عند كل صلاة، القيام بالفرائض على أتم وجهها، الصلاة في وقتها جماعة إلى آخره، حتى يقوي القوة العملية عنده فيعمل بالعلم. فيعمل بالعلم. إذن العوام هذا الخلل جاهم من وين؟ العوام عندهم قوة علمية مشتركة، يعرفون بيموتون وأن هذا حرام وهذا، لكن يضعفون في القوة العملية. يقول ربنا يهدينا إن شاء الله، الله غفور رحيم، الله كذا يفتح علينا ودين، ادعي لنا يا شيخ، وهكذا عندهم ضعف إيش في القوة العملية. نعم،
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله على محمد، نلتقيكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله في شرح السنن لأبي داود السيستاني.